بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أبنائي وبناتي وإخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر بادئ ذي بدء القائمين على هذا المركز والذين دعوني إلى هذه المحاضرة، أشكر لهم إتاحة فرصة لي لألتقي بالشباب المسلم، فإن خير ما يلقاه الإنسان في الدنيا أن يلتقي بالمؤمنين المخلصين إن شاء الله، الذين يسعون إلى تمكين هذا الدين في الأرض مرة أخرى، الذين يسعون إلى إزالة الغربة الثانية التي يعيشها الإسلام اليوم، والتي حدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي رواية: فطوبى للغرباء يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. ولكني بعد هذا الشكر أقول إن الذين اقترحوا هذا العنوان للمحاضرة قد ورطوني وورطوكم معهم، فإن هذا الموضوع لا يمكن بحال من الأحوال أن يستوفى في محاضرة، وقد احتجت إلى كتاب كامل بلغ في طباعته 550 صفحة، ومع ذلك فإنني لم أحط بكل جوانب الموضوع في ذلك الكتاب، وخشيت أن يتضخم الكتاب أكثر، فمررت سريعا على كثير من النقاط. فكيف يمكن أن يعالج موضوع ضخم كهذا في ساعة أو سويعة؟ ولكن لا بد مما ليس منه بد، فلنمر سريعا على النقاط الرئيسية في الموضوع. والموضوع متشعب في الحقيقة، لأن الواقع المعاصر أي الحاضر لم ينبت فجأة، ولم ينبت بدون مسببات له من الماضي، فلا يمكن رؤية الحاضر إلا باستعراض الماضي، لأن الحاضر الذي وصف لكم منذ هنيها، الواقع المر الذي يعيشه العالم الإسلامي اليوم، لا هو الأصل بالنسبة لهذه الأمة، ولا هو جاء بغير أسباب، ولا نستطيع أن نتبينه على حقيقته دون أن نرجع إلى التاريخ، فإن جذور هذا الحاضر موجودة في الماضي. وأحيانا نجد بعض الجذور لهذا الحاضر قبل 12 قرنا أو قبل 13 قرنا من تاريخ الإسلام، كما أننا لا نستطيع أن نتكلم عن الحاضر وحده دون إطلالة ولو سريعة على المستقبل الذي هو وليد هذا الحاضر، والذي يلفه غيب الله ولكنه يجري دائما حسب السنن الربانية. فالماضي والحاضر والمستقبل وكل تاريخ البشر يجري حسب سنن أرساها الله سبحانه وتعالى في حياة البشر، وأخبرنا في كتابه المنزل أنها لا تتبدل أبدا ولا تتحول أبدا، وأخبرنا كذلك أن سننه لا تجامل أحدا ولا تحابي أحدا. وانظروا إلى إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وتعلمون أن إبراهيم عليه السلام قد ابتلي ابتلاءات شديدة، وكان أو ربما كان من أشدها أمر الله له في الرؤيا التي رآها أن يذبح ولده الحبيب إسماعيل، واستجاب الرسول البشر لأمر الله سبحانه وتعالى، واستجاب الذبيح ذاته، استجاب لأمر الله، لأن العقيدة في قلبيهما كانت أكبر وأثقل وأركز من كل حظ لهما في الدنيا وفي ذات أنفسهما، فأسلما لله. فلما أسلما أي استسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ما كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يفجع إبراهيم في ولده الحبيب، ولكن كان يريد أن يختبر قلبه أيهما أحب إليه، الله وطاعته أم ولده وأي أمر من أمور الحياة الدنيا. وارتفع إبراهيم إلى أعلى ما يستطيع البشر أن يرتفعوا إليه، فسلم قلبه وسلم ولده لأمر الله. عندئذ تم الابتلاء، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم، ونجح إبراهيم في الابتلاء، ذلك النجاح الباهر الذي يسجله تاريخ هذا النبي العظيم أبي الأنبياء عليه السلام. فكافأه الله سبحانه وتعالى بأكبر مكافأة يمكن أن تلقى إلى بشر، إلى رسول بشر، قال إني جاعلك للناس إماما. وليس أحب إلى إبراهيم عليه السلام من أن يكون قائدا للهدى وإماما للمهتدين، فرضيت نفسه واستقر قلبه، ولكن تحركت فيه نزعة بشرية أن يكون هذا العهد وهو الإمامة في ذريته من بعده. قال ومن ذريتي يتضرع إلى الله، في أدب، أدب النبوة مع الله سبحانه وتعالى. هل يستمر هذا العهد الذي أفاضه الله على إبراهيم عليه السلام، هل يستمر في ذريته؟ قال ومن ذريتي. فكيف كان جواب الله سبحانه وتعالى لإبراهيم في لحظة التقريب، في لحظة المكافأة؟ واتخذ الله إبراهيم خليلا، لقد قربه الله فجعله خليلا له سبحانه وتعالى. هل جاملته السنة الربانية؟ هل قال له الله سبحانه وتعالى ما دمت نجحت في الابتلاء، ذلك النجاح الفريد في تاريخ البشرية، فإني معط لك ما طلبت دون قيد ولا شرط، فيكون العهد في ذريتك؟ قال لا ينال عهد الظالمين. في لحظة المكافأة، في لحظة التقريب، قال الله سبحانه وتعالى إن سنته لا تتغير ولا تتبدل. فالعهد في ذريته ما داموا مستقيمين على الطريق، فإن حادوا، إن ظلموا، فلا عهد لهم عند الله. قال لا ينال عهد الظالمين، أي إن العهد فيهم ما استقاموا على الطريق، فإن حادوا فليس في هذه الذرية عهد. هذا المثل يقصه الله علينا لماذا؟ ما العبرة من قصة إبراهيم؟ ما العبرة من حكاية هذه القصة في الكتاب المنزل؟ إن الكتاب ليس مجرد قصص يقص للتسلية، إنما يقص للعبرة، إنها دروس تربوية توجيهية، وهذا الدرس للأمة المسلمة لتعلم كما ينبغي لها أن تعلم أن العهد فيها ما استقامت على طريق الله، فإن حادت عن الطريق فلا عهد لها عند الله. والواقع المر الذي نعيش فيه اليوم هو مصداق هذا الذي نقول. لقد بقي العهد في هذه الأمة، وبقي الوعد محققا لها. أي وعد؟ وعد الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد الله، وقد تحقق الوعد لأن وعد الله لا يتخلف. وبقيت هذه الأمة مستخلفة وممكنة ومؤمنة في الأرض قرونا متوالية. لماذا؟ لا محاباة من الله لها، ولكن لأنها كانت قائمة على الشرط. ما الشرط؟ إن الشرط وارد في ذات الآية، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وتجد في كثير من آيات القرآن شرطا لازما مقابل الوعد أو مقابل التمكين أو مقابل القوة، شرط لا بد أن تقوم به الأمة الإسلامية. الشرط هنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تأمل بعض الآيات الأخرى، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. متى؟ بأي شرط؟ إن كنتم مؤمنين، يعني إن حققتم حقيقة الإيمان في نفوسكم وفي واقع حياتكم تكون لكم الغلبة، يكون لكم الاستعلاء، ويكون لكم من وراء هذا الاستعلاء تمكين في الأرض. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نفس الشرط، الأعداء يكيدون، لكن هذا الكيد لا يبلغ من هذه الأمة شيئا بشرط إن تصبروا وتتقوا. فإن لم تصبروا ولم تتقوا يتوغل الكيد ويؤتي ثماره النكدة. تلك كلها سنن ربانية تجيء في كتاب الله المنزل توجيها وتربية وإعدادا لهذه الأمة، فإن من إعدادها أن تعرف سنن الله في الأرض، وأن تعمل على أن تكون هذه السنن جارية في صالحها، وفي يدها أن تصنع ذلك إذا استقامت على الطريق. عندئذ تسير السنن الجارية في صف الأمة الإسلامية فتهب لها التمكين والاستخلاف والتأمين. أما إن حادت كما حادت بالفعل فلا استخلاف ولا تمكين ولا تأمين، إنما هو الواقع الذي تعيشونه اليوم وتعرفونه جيدا. الواقع لا يحتاج مني إلى وصف، يكفي ما تسمعونه يوميا عن أحداث لبنان، يكفي هذا نموذجا. المئات الذين يذبحون كل يوم من المسلمين، والعالم الإسلامي كأنه في سكرة، كأنه نائم، كأن هذه الأحداث لا تمر به، كأنه لا يحس بها، كأن الدماء في عروقه لم تعد دماء. ويكفي نموذجا ما يحدث في الأرض المقدسة في فلسطين، يشرد أهلها، يخرجون من ديارهم وأموالهم، ويهانون وتهان أعراضهم، والعالم الإسلامي كما ترون. ويكفي نموذجا ما يحدث في إريتريا، في الصومال، في الحبشة، في الفلبين، في أفغانستان، في كشمير. استعرضوا الأرض بكاملها وانظروا إلى واقع المسلمين. أهذا هو الواقع الذي أخرج الله هذه الأمة لتكون عليه، هل أخرجها لتكون في هذا الذل، في هذا الهوان، في هذا الضياع الذي تعيشه الأمة اليوم؟ إنما أخرجها لأمر عظيم ذكره الله تعالى في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أخرجت هذه الأمة لقيادة البشرية لتكون شاهدة عليها وقائدة لها ورائدة لها وهادية لها إلى النور الرباني. فأين هي من تلك المهمة التي ناطها الله بها؟ أين هي من رسالتها التي كلفها الله بها؟ وعلى ذكر الرسالة التي كلفت بها هذه الأمة، نذكر حقيقة مذكورة في كتاب الله ويصدقها واقع البشرية الذي ندرسه في التاريخ: إن كل الأمم المؤمنة السابقة على هذه الأمة كلفت تكليفا واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الذي كلفت به أمة إبراهيم، أمة موسى، أمة عيسى من قبل، أمة نوح وغيرهم من الأنبياء. أما هذه الأمة، الأمة الخاتمة التي أرسل الله إليها الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام، فقد كلفت تكليفين معا. أحدهما هو التكليف الذي كلفت به كل الأمم المؤمنة من قبل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثم بعد ذلك، أي بعد أن تستقيم الأمة في ذات نفسها لله سبحانه وتعالى فتخلص له الدين حنيفة غير مشركة، بعد هذا كلفت: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كلفت هذه الأمة بعد أن تستقيم أن تنشر الهدى الرباني في كل أرجاء الأرض، تتبعا لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إلى البشرية كافة، وأمته من بعده مكلفة أن تهدي البشرية كافة. إنك لا تهدي من أحببت، الله هو الذي يهدي، ولكن الأمة مكلفة بالدعوة وبالجهاد في سبيل الدعوة. ثم الله يثمر هذه الدعوة، يجعلها مثمرة ويجعل الجهد مثمرا فتسلم البشرية وتدخل في دين الله. ولقد قامت هذه الأمة برسالتيها ردحا من الزمن غير قصير، قرونا لا أحصيها، 6 قرون، 7 قرون، 8 قرون، على اختلاف في التقدير، ولكنها بدأت رويدا رويدا تنحرف عن الطريق السوي، بدأت رويدا رويدا تتفلت من تكاليف هذا الدين، بدأت رويدا رويدا تخف قبضتها من حبل الله المتين الذي أمرت أن تستمسك به وألا تفرط فيه. وظلت يتزايد انحرافها جيلا بعد جيل، فأدركتها السنة التي لا تحابي أحدا ولا تجامل أحدا ولا تحيد من أجل بشر، لأنها سنة الله التي لا تتبدل ولا تتحول. ووصل بها الانحراف إلى الواقع المر الذي تعيشه اليوم. لقد كانت حتى مع انحرافها إلى ما قبل قرنين من الزمان، بل أكاد أقول إلى ما قبل قرن من الزمان، كانت قوة مرهوبة في الأرض. واقرأوا إن شئتم في كتاب الغارة على العالم الإسلامي قول واحد من المبشرين: إن أوروبا كانت تفزع من الرجل المريض. والرجل المريض كما تعلمون كناية عن الدولة العثمانية في آخر عهدها، وإشارة إلى الأزمات التي كانت تكتنف الدولة وتهز كيانها. وكانت أوروبا تطلق على الدولة العثمانية ذلك اللقب الكريه: الرجل المريض. يقول هذا المبشر المنصر، إذا أحسن التعبير فإنهم يبشرون بجهنم، يقول إن أوروبا كانت تفزع من الرجل المريض، وهو مريض لأن وراءه 300 مليون من البشر مستعدون للجهاد بإشارة من أصبعه. من أجل هذا كانت أوروبا تفزع من الرجل المريض إلى ما قبل قرن واحد. وكان الملوك في البلقان لا يتسلمون مناصبهم إلا أن يأذن لهم خليفة المسلمين، لا يكون أحدهم ملكا في بلده إلا بتنصيب خليفة المسلمين له، لأن البلقان كله كان قطعة من الدولة الإسلامية. وهذا رغم الانحرافات التي كانت تراكمت. فانظروا إلى حال الأمة اليوم وقدروا كم بلغ الانحراف الذي يجعل قدر الله أو الذي يجعل سنة الله تسلب من هذه الأمة كل ما كان لها من استخلاف وتمكين وتأمين، وتضعها في هذا الواقع المر الذي تعيشه هذه الأمة اليوم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما كان الله ليسلب هذه الأمة ما أعطاها إياه من استخلاف وتمكين وتأمين إلا أن تكون قد غيرت ما بنفسها، ولقد غيرت بالفعل. وكما أقول الآن وأقول دائما إن هذا الانحراف الذي أصاب هذه الأمة لم يحدث فجأة، ولا شيء يحدث فجأة في هذا الكون، إنما يجري حسب السنن الجارية. كانت الأمة قوية ممكنة مؤمنة لأنها كانت سائرة على طريق الله، ثم بدأت تنحرف. فماذا كانت انحرافاتها؟ لقد كانت الانحرافات في الحقيقة كثيرة، ولو أنفقنا هذه الليلة كلها لنعدد انحرافات الأمة ما كفتنا هذه الليلة. لكن كما قلت في مقدمة حديثي مجبرون على أن نلتقط أبرز النقاط لأن الوقت لا يتسع لذكرها كلها. بدأ الانحراف مبكرا جدا في تاريخ هذه الأمة، وليس العجب أنها صارت إلى ما صارت إليه، إنما العجب أنها بقيت متماسكة وبقيت ممكنة في الأرض مع كل ما أصابها من انحراف. لكن كان دائما هناك فئة ظاهرة كما وعد الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة يحاولون أن يعدلوا من اعوجاج الأمة وأن يقوموا من انحرافاتها، فيمد الله لها في الأجل ويبعث فيها روحا، وكلما أصابتها نكبة بعث الله لها من يخلص قلبه لله فيعطي هذه الأمة دفعة من الحياة تحفظ لها كيانها فترة من الوقت. فلما نضبت أو كادت تنضب من كل خير إلا القليل أصابها ما أصابها. كيف كان خط الانحراف؟ أو ماذا كانت أبرز هذه الانحرافات؟ الانحراف الأول هو التفلت من التكاليف الربانية. تؤخذون من
عطاك الله.
إذا نظرنا نظرة إلى الجيل الأول، جيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد نماذج لا مثيل لها في تاريخ البشرية كلها، من الرفعة، من القوة، من السموق والسمو، إلى حد أن مؤرخ الإسلام يمرون بجيل الصحابة رضوان الله عليهم ويمرون ببطولات فذة، فيكون كل ما يكتبونه عنها سطرا أو سطورا قليلا. أسلم سنة كذا وحسن إسلامه وشهد المواقع كلها واستشهد يوم كذا. نماذج أضرر من هذا بكثير جدا في أمم أخرى فقيرة، فقيرة في العظمة، فقيرة في البطولة، فقيرة في النماذج الطيبة، تكتب عنها مجلدات. وأنا أذكر، أنا نفسي أذكر حين كنت طالبا أدرس الأدب الإنجليزي أنه قرر علينا ذات يوم كتاب كان عنوانه English Seamen، رجال البحر الإنجليز، ويعدد هذا الكتاب بطولات لهؤلاء الرجال. وقد تعلمون أو لا تعلمون أن الرجال الذين اصطفاهم ذلك المؤلف ليكتب عنهم هذه البطولات هم القراصنة الذين بدأ بهم تكوين الأسطول البريطاني، فإن الأسطول البريطاني نشأ من القرصنة، كانوا قراصنة في البحر ثم صاروا أسطولا بعد ذلك. والرجال الذين يكتب عنهم المؤلف English Seamen، رجال البحر الإنجليز، هم أولئك القرصان، قطاع الطرق البحريين الذين كانوا يعيثون في البحر فسادا، فصاروا في نظر ذلك الكاتب وفي نظر الأمة التي تتبناهم أبطالا وعمالقة. انظر إلى المؤرخ المسلم على الجانب الآخر، يمر ببطولات ضخمة فيكتب عنها سطرا أو سطرين. لماذا؟ لأن كلهم عمالقة، كلهم قاماتهم مرتفعة، فإذا قال إنه عملاق فإن هذا لا يميزه، إذا قال إنه بطل فإن هذا لا يميزه، إذا قال إنه عظيم فإن هذا لا يميزه، فكلهم عظماء وكلهم عمالقة وكلهم ذو قامات عالية. هذا الجيل الفريد الذي أخرجه الله سبحانه وتعالى والذي استحق وصف الله بالكامل، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا الجيل أخرجه الله لحكمة يريدها ليظل نورا تقتبس منه الأجيال جيلا بعد جيل. لكن انظروا الى تاريخ الأمة بعد هذا الجيل، هل استمرت على ذلك النسق العالي؟ تعرفون انها هبطت، ولكنها مع هبوطها ذلك كانت قمما، حتى بعد ان هبطت كانت قمة بالنسبة للبشرية، وظلت قرونا متوالية مع انها تهبط، لكنها بالنسبة للبشرية الجاهلية قمم عملاقة لا مثيل لها في التاريخ. لكن الانحراف تراكم، تراكم تدريجيا، واول انحراف كما قلنا هو التفلت من التكاليف، التفلت طبع بشري. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وابناء ادم كابيهم ادم ينسون ويغفلون ويضعف عزمهم. إذن هل هذا الداء لا علاج له؟ هل في تركيب النفس البشرية أن تتفلت من التكاليف ولا علاج لهذا المرض؟ لا، إن الله قد جعل له علاجا في قوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الذكرى لمن؟ الآية تقول للمؤمنين، يعني الإيمان موجود في قلوبهم، إذن لماذا يذكرون؟ ما الذي نسوه؟ ما الذي غفلوا عنه؟ الذي غفلوا عنه هو العمل بمقتضى ذلك الإيمان، وهو الذي ينساه البشر فيذكرون، فإذا ذكروا يعودون إلى القيام بمقتضيات هذا الدين. فإذا وجدنا الأمة تتفلت وتزيد تفلتا ويستمر التفلت في الزيادة، فلنا أن نستنتج أن التذكير لم يكن بالقوة الكافية ولا بالقدر الكافي، وهذا أول انحراف حدث في تاريخ هذه الأمة. التفلت أمر طبيعي، علاجه التذكير. الذي حدث في تاريخ الأمة أن التذكير لم يكن بالدرجة الكافية ولم يكن بالنوعية الكافية، وليس معنى هذا أنه قد خلا جيل، أي جيل من أجيال المسلمين، من علماء ومن مذكرين، لكن أقول إن حجم التذكير ونوعية التذكير لم تكن كافية لرد الأمة إلى التمسك بحبل الله المتين. في الوقت الذي كان التذكير أقل مما ينبغي، دخل في حياة هذه الأمة تياران دخيلان مضادان لعملية التذكير. يعني احنا بنقول التذكير ليس كافيا، ليس هذا فقط، لكن بدلا من ان يتجه التذكير الى الوجهة الصحيحة، جاء تياران ضد اتجاه التذكير. فأما أول هذين التيارين فهو الذي نطلق عليه الفكر الإرجائي. ما الفكر الإرجائي؟ يسألني كثير من الناس: ماذا تقصد بالفكر الإرجائي؟ المرجئة فرقة من الفرق التي ظهرت في الأمة الإسلامية، ولا يهمنا الآن أن نعرف عنها شيئا أكثر من الفكر الذي تدور حوله فرق المرجع. ما هذا الفكر؟ قولهم إن الإيمان هو التصديق، أو على أكثر تقدير هو التصديق والإقرار، وليس العمل داخلا في مسمى الإيمان. هذا هو الفكر الإرجائي، الإيمان هو التصديق، أو هو التصديق والإقرار وليس العمل داخلا في مسمى الإيمان. قطعا هذا ليس من دين الله، وليس هذا الفكر إسلاميا في أصله، وكل ناظر لهذا الدين لا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يسقط العمل وأن يبقي بعد ذلك دين الله كما أنزل. إذا فصلنا العمل من هذا الدين ماذا يبقى من هذا الدين؟ يبقى التصديق القلبي والإقرار اللساني، وهو مطلوب. الإقرار باللسان مطلوب والتصديق بالقلب مطلوب، لكن من زعم أن هذا هو الدين المنزل، أو من زعم أن التصديق القلبي والإقرار باللسان يكفي لتأدية المهام التي أنزل الله هذا الدين من أجلها، فهو يخالف الواقع. لماذا أنزل هذا الدين وكل الرسالات السماوية؟ كل الرسالات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذن هناك هدف من إرسال الرسل وإنزال الكتب وإنزال الميزان، الميزان الرباني، ميزان الحلال والحرام، ميزان المعايير التي ينهج البشر بمقتضاها في حياتهم الدنيا. لماذا أنزل الله الميزان؟ لماذا أرسل الرسل؟ لماذا أنزل الكتاب؟ ليقوم الناس بالقسط. هل يقوم الناس بالقسط بمجرد التصديق القلبي والإقرار اللساني؟ الآن ترون استحالة ذلك من 1,000,000,000 الذين يسكنون في العالم الإسلامي. إن تعداد البشر الذين يسكنون الأرض الإسلامية من المحيط إلى المحيط يبلغ اليوم 1,000,000,000، يصدقون بقلوبهم ويقرون بلسانهم. فهل قام الناس بالقسط؟ هل يكفي التصديق القلبي والإقرار اللساني لإقامة هذا الدين، فضلا عن الجهاد وعن الدعوة وفضلا عن كل ما كلفت به هذه الأمة، خاصة بالإضافة إلى قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم؟ هل يعقل أن الدين يقوم في الأرض بغير عمل، بمجرد التصديق القلبي والإقرار اللساني؟ لا يعقل. وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه متطوعين من عند أنفسهم بما جاهدوا وبما سعوا وبما دعوا؟ هذا كله تطوع من عند أنفسهم لم يأمرهم الله به، إنما أمرهم فقط بالتصديق القلبي والإقرار اللساني، وكل ما بعد ذلك تطوع إذا قام به العبد فهنيئا له، وإذا لم يقم به فلا وزر عليه لأنه قام بالتصديق والإقرار. هذا الفكر الدخيل ليس من الإسلام، لكن مع الأسف ظل هذا الفكر يسري في الأمة تدريجيا خلال القرون، إلى أن أصبح الدين الآن عند المسلمين أو عند أكثرية المسلمين قولهم: ربك رب قلوب، ما دام قلبك عامر بالإيمان ما يهمكش. من أين جاءوا بهذا؟ أمن كتاب الله جاءوا به؟ أمن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا به؟ إنما هو التيار الدخيل الذي أتحدث عنه، الذي هو من أشد ما أصاب هذه الأمة من الانحرافات. للحقيقة حين بدأ هذا الفكر كان فكرا فلسفيا، هو عدوى من الفكر اليوناني الفلسفي، يعني ليس إسلاميا، إنما جاء نتيجة حركة الترجمة في العصر أواخر العصر الأموي وبداية العصر العباسي، ومن بين ما ترجم الفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني واللاهوت المسيحي، وأثر هذا كله في فكر بعض المسلمين. للحقيقة كان هذا الفكر يحلق في الأبراج العاجية، يعني يتكلم فيه المتكلمون فوق، والجماهير لا علاقة لها، لا تلتفت إلى هذا الكلام ولا تخوض فيه. لكن لما فتر النهر الجارف الذي أطلقه الإسلام في قلوب هذه الأمة، نهر العمل، كان تيارا عارما لا مثيل له في التاريخ. لكن لما فتر بدأ الفكر الإرجائي ينزل من الأبراج العاجية إلى واقع الأرض، يغطي المساحة التي ينحسر منها العمل. يعني من باب التمثيل للتقريب، لما كان العمل 100% الفكر الإرجائي كان تأثيره 0، لما انحسر العمل 10% أصبح 90، يعني غطى الفكر الإرجائي 10% التي انحسر عنها العمل. لما صار العمل 50% غطى الفكر الإرجائي 50% التي انحسر عنها العمل. لما أصبح العمل 0 قام من يقول، وليس هذا كلامي، هذا كلام مكتوب في كتب وينشر على الناس، من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن ولو لم يعمل عملا واحدا من أعمال الإسلام. يعني الفكر الإرجائي غطى 100% من الساحة، وبقي الإيمان هو التصديق والإقرار. اللي صدق بقلبه وأقر بلسانه خلاص حاز الإيمان كله ودخل الجنة بغير حساب. ليس هذا من الإسلام، وهو من أشد الانحرافات التي أصابت هذه الأمة. هناك تيار موازي تماما وإن كان أصول مختلفة للفكر الإرجائي، وهو الصوفية. الصوفية يعني ككل الموضوعات التي نطرقها الليلة لا يتسع المقام أبدا لبسط الكلام فيها، لكن لابد من كلمة سريعة تعرفنا ما أثر الصوفية في قلب الأمة وفي عمل الأمة وفي فكر الأمة. سأتكلم فقط عن سلبية واحدة من سلبيات الصوفية، يعني هي ليها عيوب كثير، لكن سأقصر الحديث عن شيء واحد تأثيرها في نقطة العمل. كما أطمع الفكر الإرجائي عباد الله أنهم يستطيعون أن يدخلوا الجنة بغير عمل بمجرد التصديق القلبي والإقرار اللساني، قد أطمعت الصوفية عباد الله أنهم يستطيعون أن يدخلوا الجنة وينالوا رضوان الله بغير العمل بالتكاليف. تقول لهم بلسان الحال أو بلسان المقال، تريد أن تصل إلى الله، هلما ندلك على طريق قصير لا تتعب نفسك، في طريق خلفي، بدل ما تجاهد، بدل ما تتعب، بدل ما تعمل كذا، خذ هذا الورد اقرأه 100 مرة، اقرأه 500 مرة، اقرأه 1000 مرة، خذ هذا الاسم من أسماء الله كرره 1000000 مرة، خذ حلقة الذكر وتطمع عباد الله أنهم بهذا الطريق يصلون. طيب إذا وصل ما حاجته إلى الوسيلة؟ انتهت القضية، هو العمل هو وسيلة التقرب إلى الله. يعمل الإنسان لينال رضوان الله ولينال القربى منه، لكن هذا لم يقترب فقط، إنما وصل، يقول لك واصل فلان واصل. فإذا وصل هل يحتاج إلى وسيلة؟ إنما يحتاج إليها عباد الله الضعاف الفقراء المحاوج إلى الله، أما الواصلون خلاص وصل. وبهذا التأثير المخدر، وأنا أقصد الكلمة، الجلوة الروحية اللي بيعيش فيها الصوفي جلوة خادعة جدا، لأنها توهمه بالفعل أنه خفيف، أن جسمه خفيف، أن روحه خفيفة، أنه مشرق، أنه وصل، فلا يعود يهتم بالتكاليف بعد ذلك، يسقطها عن نفسه وفي وهمه أنه قد وصل بالفعل وأن الله راض عنه وأنه لم يعد مكلفا بشيء. فمن يجاهد؟ من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ من يصد الفساد والانحراف في الأرض؟ إذا كان الأتقياء يغيبون في هذه الغيبوبة التي تخيل إليهم أنهم واصلون وهم قاعدون في أماكنهم. لا بأس حتى ونحن في هذا المقام الجاد أن أذكر لكم نكتة شائعة في مصر عن المساطيل. عارفين المساطيل طبعا، يتناولون نوعا من المخدر شديد التخدير فيغيبهم عن الوعي. أشد ما يغيبون عنه هو إحساسهم بالزمن. المسطول لا يستطيع أن يقدر الزمن، الدقيقة ربما يحسبها ساعة. فالنكتة تقول إن اثنين من المساطيل يصعدان سلما درجا، فأحدهما استطال الوقت، قال كل هذا الوقت نصعد السلم ولم نصل إلى السطح بعد. فقال له الآخر سطح مين يا عم، احنا فتناه من زمان. هذان التياران اللذان دخلا حياة الأمة، الفكر الإرجائي الذي يزعم أن الإيمان هو التصديق والإقرار ويخرج العمل من مسمى الإيمان، والتيار الصوفي الذي يوهم أصحابه أنهم واصلون إلى رضوان الله بغير العمل بالتكاليف الربانية، كان من أشد ما أصاب هذه الأمة، بالإضافة إلى التفلت الطبيعي من التكاليف الذي لم يجد لقاء كفاءه من التذكير ليعود الناس إلى مقتضيات هذا الدين. خلال التاريخ الإسلامي هناك عنصر رابع أثر. أنا لا أحصر الانحرافات في هذه الأربعة، أنا أقول إني أبرز أشد الخطوط بروزا، لكن فيه انحرافات كثيرة جدا، فيه بدع وفيه ضلالات وفيه وفيه وفيه، لكن أنا أختار من بينها هذه الخطوط الشديدة التأثير في حياة المسلمين. التفلت وعدم كفاية التذكير، الفكر الإرجائي، التيار الصوفي. إذا أضفنا إلى ذلك الاستبداد السياسي الذي بدأ مبكرا في حياة هذه الأمة منذ الدولة الأموية وزاد على أيام الدولة العباسية واستمر في أيام الدولة العثمانية، هذا الاستبداد السياسي كان له تأثير خطير جدا في حياة الأمة. ما التأثير؟ التأثير أن الدين انحسر تدريجيا من كونه ممارسة جماعية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتسعى إلى إقامة المنهج الرباني في واقع الحياة، إلى ممارسة فردية مع التركيز على الشعائر التعبدية. يعني صار المسلم الذي يؤدي الشعائر التعبدية يعتقد في دخيلة نفسه أنه قام بالإسلام كله وأنه لم يعد مطالبا بشيء وراء ذلك. والإسلام كما تعلمون ليس شعائر فحسب، إنما هو منهج متكامل ينبغي أن تقوم الحياة على أساسه، ليقوم الناس بالقسط. لقد أنزل الله الكتاب لهدف واسع، والشعائر التعبدية ذاتها إن هي إلا وسيلة من الوسائل التي تعين على إقامة القسط في حياة البشر. لكن نتيجة الاستبداد السياسي الناس انكمشوا، لأنهم إن أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر يتعرضون لغضب السلطان، فيقول القائل منهم في نفسه لا يا عم خليك بعيد، خليك في نفسك، صل الركعات اللي عليك، صل الفرض وصوم رمضان وادفع الزكاة اللي عليك وحج البيت واعتمر، وخليك بعيد الشر، ابعد عن الشر وغني له. هكذا تقول الأمثال. هذا أثر تأثيرا سيئا جدا في واقع الأمة، إن الإسلام بينحسر، ليس كما أنزله الله وليس كما أراده الله، إنما أراده الله ليقوم الناس بالقسط، لتعيش البشرية في ظل المنهج الرباني، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في الفكر، في كل العلاقات بين البشر بعضهم وبعض، تحكمهم شريعة الله، يحكمهم المنهج الرباني، يحكمهم ما أنزل الله. لما الناس انحسرت عن العمل في الميدان الجماعي وأصبح الدين ممارسة فردية ومتكئا على الشعائر التعبدية وتاركا الواقع، هل كان يتوقع أن يظل الواقع محافظا على إسلاميته أم يزداد بعدا عن الإسلام؟ الإسلام لابد له من بشر يقومون به، هو دين الله، نعم، هو الشفاء لكل الأمراض، نعم، لكن من سنة الله الجارية أنه لابد من جهد بشري يقوم به البشر ليتمكن هذا الدين في الأرض. الله قادر سبحانه وتعالى أن يمكن لدينه بغير بشر وبغير أدوات، لكن سنته هكذا. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إن تنصر الله ينصركم. هل يعجز الله سبحانه وتعالى عن أن ينصر دينه؟ كلا بالطبع، وحاشا لله أن يعجزه شيء في السماوات والأرض، لكن سنته هكذا، خلق البشر في كدح وخلقهم وجعل بينهم هذا التدافع الذي قال فيه سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره. هذه هي السنة الربانية. فلما انحسر الدين تدريجيا إلى الشعائر، طبعا أثر هذا في واقع المجتمع وجعله ينحرف أو يزداد انحرافا عن المنهج الرباني، ولا يجد من يرده إليه، لأن الناس منحسرون خوفا أو تكاسلا أو لأي سبب من الأسباب، أو بتأثير الفكر الإرجائي أو بتأثير الفكر الصوفي، انحسروا في العبادات وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما تجمع هذا الانحراف كله الذي ذكرت منه فقط هذه الخطوط الأربعة البارزة، لأنها بارزة لكن تحتها عشرات من الخطوط الأخرى المنحرفة، لما تجمع هذا كله ماذا كان تأثيره في حياة الأمة الإسلامية؟ كان تأثيره بادئ ذي بدء أن الإسلام الضخم الذي أنزله الله ليؤدي في هذه الأرض مهمة معينة، وأن الأمة التي أخرجها الله لأداء هذه المهمة، الدين انحسر والأمة دورها انحسر في الأرض. كل مفاهيم الإسلام انحرفت وتغيرت، بدءا بمفهوم لا إله إلا الله. كيف صار مفهوم لا إله إلا الله في الأجيال المتأخرة، وكيف كان في حس الأجيال الأولى؟ أما بالنسبة للأجيال المتأخرة التي تعيش اليوم، والتي هي كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا: غثاء كغثاء السيل، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذا الغثاء الذي يعيش اليوم 1,000,000,000 من المحيط للمحيط، الذي لا وزن له، الذي يعذب ويهان ويذل ويشرد ويقتل ويخرج من أمواله ودياره، لماذا صار هكذا؟ لأن أركان الإسلام، لأن مفاهيم الإسلام انحسرت في حسه، لم تعد كيوم أنزلها الله سبحانه وتعالى، لم تعد على الصورة التي أرادها الله والتي هي ذات فاعلية في الأرض حين تكون على صورتها الحقيقية. لا إله إلا الله صارت ماذا؟ صارت لفظة ينطقها الإنسان باللسان، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويتوهم أنها هي حقيقة، أن نطقها بلسانه هو المطلوب، ويعني التصديق بالقلب عشان خطبنا زي بعض، والعمل بمقتضى لا إله إلا الله. ماذا تعني لا إله إلا الله يوم أنزلها الله؟ لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، لا حاكم إلا الله، لا مهيمن إلا الله، لا مطاع إلا الله. هذا كان معناها، أنزلت هكذا لتعني هذا المعنى، فكانت في حس الأجيال الأولى ذات دلالة في حياتهم، هي الالتزام بما جاء من عند الله. الذي ينطق بلا إله إلا الله يلتزم بما جاء من عند الله، ويحس تلقائيا أن نطقه بهذه الكلمة يلزمه بمقتضاها. ما مقتضى لا إله إلا الله؟ مقتضاها هو الإسلام كله، لأنه هي معناه الالتزام بكل ما جاء من عند الله، يبقى الإسلام كله. لكن عشان نقول زي ما احنا مضطرين نقول 1 2 3 4 5 للشرح، الإيمان بوحدانية الله وأسمائه وصفاته وأفعاله متفردا فيها بغير شريك وغير مثيل، توجيه الشعائر التعبدية لله وحده بغير شريك، تحكيم شريعة الله وحدها دون أي شريعة من الشرائع، لأن كل الشرائع شرائع جاهلية إلا شريعة الله سبحانه وتعالى، القيام بالتكاليف التي أنزلها الله في كتابه وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم من جهاد ودعوة وكذا وكذا وكذا، التخلق بأخلاقيات لا إله إلا الله من صدق وأمانة هذه هي أبرز مقتضيات لا إله إلا الله. ثلاثة منها إذا نقضت تنقض أصل الإيمان. إذا لم يؤمن بالله الواحد الذي لا شريك له ولا مثيل له في أسمائه وصفاته وأفعاله، هل يبقى له من الإيمان شيء؟ لا. إذا توجه بالشعائر التعبدية لغير الله، هل يبقى له من الإيمان شيء؟ إذا حكم راضيا بغير شريعة الله، هل يبقى له من الإيمان شيء؟ هذه الثلاثة إذا نقضت تنقض لا إله إلا الله. أما الرابعة والخامسة وهي القيام بالتكاليف والتخلق بأخلاق لا إله إلا الله، فإن نكل عنها فهو آثم وإن كان لا يخرج من دائرة الإيمان. الثلاث مقتضيات الأولى إن نقضها تخرجه من الإيمان، والرابعة والخامسة إن نقضها يأثم، ولكنه ما دام قائما بهذه الثلاثة فهو في داخل دائرة الإيمان. هكذا كانت لا إله إلا الله. هل لها معنى غير هذا؟ هل ابتدعنا نحن هذا المعنى من عند أنفسنا، أم إنه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلمنا أن هذه هي مقتضيات لا إله إلا الله؟ انظر إلى الغثاء، انظر إلى الألف مليون إلا من رحم ربك. هل حين ينطق بلا إله إلا الله هل في حسه شيء من هذه المقتضيات؟ انظروا واحدة من الثلاثة الكبائر التي تخرج، التي تنقض أصل الإيمان. كم من البشر اليوم يعيشون تحت ظل الشريعة الإسلامية؟ كم من هذا الألف مليون يسوغون لأنفسهم أن يحكموا ويحكموا بشرائع الجاهلية ولا يجدون حرجا في أنفسهم؟ وشر البلية ما يضحك. واحد من الأولاد كتب مرة في صحيفة من الصحف، قال أنا مسلم ولكني ماركسي. هذه لا إله إلا الله، وهذه مقتضياتها، وهذا مدى فهم هذا الغثاء للا إله إلا الله ومقتضياته. خذ مفهوم العبادة، هل كانت هكذا في حس الجيل الأول؟ هل كانت مقصورة على الشعائر التعبدية؟ من أين؟ من أين هذا القصر؟ والله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقتهم إلا ليعبدون، ما كلفتهم إلا أن يعبدون، ما أقبل منهم إلا أن يعبدون. حياتهم كلها محصورة في النفي والاستثناء، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. النفي والاستثناء أقوى أداة حصر وقصر في اللغة العربية. بين النفي والاستثناء تقع غاية الوجود الإنسان ليعبدون. ما العبادة؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. العبادة تشمل الصلاة والنسك يعني الشعائر التعبدية، وتشمل الحياة كلها حين يعيشها الإنسان بمقتضى ما أنزل الله ومتوجها بها إلى الله، تصبح عبادة. التاجر يصبح عابد، والزارع يصبح عابد، والطالب يصبح عابد، والجندي يصبح عابد، وكل من قال لا إله إلا الله وعمل بمقتضاها يصبح عابدا بكل نشاطه لا بالشعائر التعبدية فحسب. وهكذا كانت تعيش الأجيال الأولى في حسها أنهم يعيشون للعبادة كل لحظة من لحظات حياتهم. هل هذا من عندي أنا؟ انظروا وصف الله لذلك الجيل، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني في جميع أحوالهم. كيف كانوا يذكرون الله؟ بالطقطقة على المسابح. هل روي هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يجلسون بالساعات قدوس قدوس سبوح سبوح؟ لا. هل كانوا يعيشون في المسجد طول النهار؟ لا. الرسول عليه الصلاة والسلام حين دخل المدينة أول ما دخل أمر ببناء المسجد وشارك فيه بنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم، ثم وجه المسلمين إلى السوق وقال لهم إن اليهود يسيطرون على سوق المدينة، فاذهبوا وأقيموا سلطان الدولة الإسلامية الاقتصادي في السوق وأخرجوا النفوذ اليهودي. المسجد والسوق، ليست العبادة فقط داخل المسجد. وما كان الصحابة رضوان الله عليهم يعيشون يومهم داخل المسجد، لكنهم كانوا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم كما يصفهم كتاب الله. ما معنى الذكر؟ كيف كانوا يذكرونه؟ كانوا يذكرونه فيسألون أنفسهم، هل نحن الآن في موقعنا هذا بحيث يرضى الله عنا، أم نرتكب ما يسخط الله سبحانه وتعالى؟ هذا أول الذكر، يذكرونه فينظرون إلى حال أنفسهم، هل هم قائمون بأمر الله؟ فإن كانوا كذلك حمدوا الله، وإن لم يكونوا كذلك، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العامل. هذه أول مرحلة من الذكر. المرحلة الثانية من الذكر، يذكرون الله فيسألون أنفسهم ماذا يريد الله منا في هذه اللحظة، فيقومون إلى أدائه. فإن كان الذي يريده الله في هذه اللحظة الجهاد في سبيل الله أصبح الذكر مؤديا إلى الجهاد في سبيل. إذا كان المقصود المطلوب الآن فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يصبح ذكر الله مؤديا إلى المشي في مناكب الأرض بالحلال والأكل من رزق الله بالحلال. إذا كان المطلوب الآن طلب العلم فريضة، أصبح الذكر مؤديا إلى طلب العلم. إذا كان المطلوب الآن قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يصبح الذكر مؤديا إلى تربية الأهل والأولاد على ما يرضي الله. وهكذا كانوا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب. كيف صار معنى العبادة عند المتأخرين؟ ظلت تنحسر حتى انحصرت في الشعائر التعبدية، ثم انحسرت مرة أخرى فصارت أداء تقليديا للشعائر التعبدية. واقف يصلي وإيديه بتعد في الفلوس، واقف يصلي وبيحسب كسب النهاردة كام وخسر النهاردة كام، واقف يصلي وشارد عن الصلاة، إنما بيؤدي الحركة. ثم انحسر اكثر، فصار العبادة هي الشعائر ولا نؤديها. وربك رب قلوب، ما دام قلبك عامر بالايمان ما يهمكش. هل نعجب حين نجد ان الامة صارت الى ما صارت اليه، حين نستعرض هذه الانحرافات الضخمة عن دين الله كما انزله في كتابه وكما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته وتركه فينا كالمحجة البيضاء؟ هل نعجب للواقع المر الذي نعيشه اليوم حين نرى هذا القدر الضخم من التحريف والتغيير في دين الله عقيدة وسلوكا ومفاهيم وقيم ومبادئ؟ لا نعجب، هذه سنة الله التي لا تحابي ولا تتبدل ولا تتغير. إن الله لم يقل إنني سأمكنكم بمجرد أن تتضرعوا إلي يا رب يا رب انصرنا، لم يقل الله هذا. وخذوا هذا النموذج من آيات سورة آل عمران الذي أشرت إليه آنفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم، صدق الله العظيم. استجاب الله سبحانه وتعالى. لأي شيء استجاب؟ تعرض الآية حال قوم مؤمنين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فيهديهم التفكر إلى الإيمان باليوم الآخر. كيف يهديهم التفكر إلى الإيمان باليوم الآخر؟ التفكر يؤدي إلى إدراك أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ولم يخلقهما باطلا. طيب كيف يتحقق الحق؟ لو أن الحياة الدنيا هي نهاية المطاف، هل يتحقق الحق؟ ألسنا نرى ظالمين يظلون ظالمين إلى آخر لحظة من حياتهم؟ فلو كانت الحياة الدنيا نهاية المطاف، أين الحق؟ ألسنا نرى مظلومين يظلون مظلومين حتى آخر لحظة من حياتهم؟ فلو أن الحياة الدنيا هي نهاية المطاف، أين الحق؟ إنما يحق الحق بقيام للبشر يبعثهم الله ويحشرهم ويجازي المسيء على فعله ويجازي المحسن على إحسانه، فيحق الحق. وقد أدرك الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض وأنهما لم يخلقا باطلا، أدرك أن هناك يوما يبعث فيه البشر ويحاسبون فيه، فتضرعوا إلى الله فقنا عذاب النار، وتقدموا بين يدي مولاهم بمؤهلات. يريدون أن يقولوا لله سبحانه وتعالى نحن نستحق رحمتك ونستحق فضلك لأننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان عليه الصلاة والسلام فآمنا. وكأن بالفاء كما يقول البلاغيون تفيد التعقيب السريع، كأنهم يقولون بمجرد أن سمعنا المنادي آمن، فيطلبون حينئذ أن يكفر الله عنهم سيئاتهم ويغفر لهم ذنوبهم ويحشرهم مع الأبرار ويدخلهم الجنة. فاستجاب لهم ربهم ماذا؟ ألضراعتهم؟ ألتفكرهم؟ ألتدبرهم؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. هذا هو التوجيه الرباني الذي فهمه الجيل أو الأجيال المفضلة الأولى، وهكذا تفهمه الأجيال التي أصبحت وثاء كوثاء السيل. لا نستغرب إذن من هول ما أصاب هذه الأمة، أصابها بما فرطت في دين الله، أصابها بما انحرفت عن كتاب الله، أصابها بما تخلت قبضتها عن حبل الله المتين. نحمد الله أولا وآخرا أن بعث الله في الأمة من جديد من يصحح لهذه الأمة عقائدها، من يجدد لها أمر دينها، فقامت الصحوة الإسلامية، ونحن نستبشر كثيرا جدا بهذه الصحوة، ونبتهل إلى الله أن تكون هي الطريق الذي يرد الأمة إلى دينها وإلى ربها، فيعود لها التمكين الذي وعد الله به، لأنه حين يغير الناس ما بأنفسهم يغير الله لهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا بدأوا يغيرون وقد بدأوا والحمد لله يغيرون، فلنا أن نأمل إذن أن يغير الله هذا الواقع، وما ذلك على الله بعزيز. إن الله يقول للشيء كن فيكون، ولكن جرت سنته أن يكون هناك بشر مؤمنون مجاهدون يكونون ستارا لقدر الله في الأرض. يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يمتن عليه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وهو درس تربوي، فلو قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره، ألا يكفي؟ إن ينصركم الله فلا غالب له. ولكن ليعلمنا الله أن سنته الجارية تقتضي وجود مؤمنين في الأرض. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، مؤمنون يخلصون قلوبهم لله ويجاهدون في سبيل الله، فيجري الله قدره. ونحن على تباشير عهد جديد تفتتحه هذه الصحوة، ولا مجال الليلة للحديث عن الصحوة إلا ذكرا عابرا نقول فيه إن هذه الصحوة هي أمل هذه الأمة، هي البشير أن الله قد بدأ يرضى عن هذه الأمة مرة أخرى بعد أن لا أقول غضب الله عليه، لأن هذه الأمة لا يغضب الله عليه، لكن يغضب منها حين تنحرف عن طريقه، يغضب منها حين تسيء، يغضب منها حين لا تتمسك بما أنزل من حكمة وآية، ولكنه يعود فيرضى عنها إن شاء الله حين تتجه إليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الصحوة التي تمارسها الأمة اليوم هي العودة إلى النبض الطبيعي لهذه الأمة الذي غابت عنه زمنا. وليس العجب أن تعود الأمة، إنما العجب كان أن تنحرف عن الطريق، والعجب كان أن تخرج عن دين الله وتتلفت إلى الجاهلية عن يمين وشمال تريد أن تلحق بقطار الجاهلية وتتضرع للأمم الجاهلية: خذونا معكم لا تتركونا نضيع، اجعلونا نمسك بذيل القطار لكي نلحق الرقم. ليس هذا هو وضع الأمة الإسلامية. ما أخرجها الله لتكون في ذيل القافلة، ما أخرجها الله لتلهث وراء الكفار وتلهث وراء الجاهليين. وتسعى إلى ما عندهم ظنا منها أنه خير مما أنزل الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لقد شردت الأمة قرنا كاملا أو يزيد، شردت حتى ظنت أن سعيها إلى ما عند الغرب، إلى ما عند أعدائها من يهود ونصارى، هو الذي سينقذها مما هي فيه، وراحت تطلب السم من أعداء دينها وتتوهم أنهم سيعطونها العلاج. كيف وقد قال الله كلمته: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. كيف وقد قال الله هذا تتوهم الأمة أنها تأخذ الدواء من عندهم لما عندها من أمراض، ولقد أعطوها دواء. الأدوية الحقيقية ليست المجازية، ليست أدوية القلب، أدوية النفس، أدوية الأجسام. يرسلون إلى العالم الثالث ما يستغنون عنه من أدوية. ضبطت أدوية كثيرة أرسلت إلى ما يسمى العالم الثالث، ثبتت عدم فاعليتها عند الرجل الأبيض فأرسلها إلى العالم الثالث. وتذكرون جيدا أن أطعمة فاسدة أصابها التلوث الإشعاعي أرسلت إلى العالم الثالث، وهم لا يأكلونها ولا يشربونها خوفا من الإشعاع ويرسلونها إلى العالم الثالث. كذلك أرسلوا المبادئ الهدامة، أرسلوها لا لتنقذ هذه الأمة مما هي فيه، إنما لتزيدها خبالا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ولقد ظلت هذه الأمة بعيدة عن عقلها جيلا بأكمله، تظن أن أعداءها سيعطونها الدواء، وتلهث في طلب ذلك الدواء، وتدفع من كرامتها ومن مالها ومن أعراضها ما تشتري به ذلك الدواء المسموم، وتظن أنه هو الذي سينقذها. ثم نظر الله إلى أمته نظرة فألهمها أن تعود إلى الدواء الحقيقي، فكانت هذه الصحوة المباركة بإذن الله، العودة إلى الله، العودة إلى دين الله، العودة إلى المفاهيم الحقيقية لهذا الدين. لا إله إلا الله ليست الكلمة المنطوقة فقط، وليست الوجدان المكنون في الضمير فقط، لكنه الكلمة والوجدان ثم العمل بمقتضى لا إله إلا الله. العبادة لا منحصرة ولا منحسرة، إنما بمعناها الواسع: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وحين تعود الأمة إلى الفهم الصحيح للدين وهي عائدة بإذن الله، يغير الله ولا يستعصي على الله شيء. إننا نقول لأنفسنا: وكيف نعمل مع أعدائنا؟ عندهم قنابل نووية، عندهم مدافع، عندهم، وليس عندنا. أليس المؤمن يقول صباح مساء: الله أكبر، الله أكبر، أكبر من روسيا، وأكبر من أمريكا، وأكبر من هذه الأرض كلها، وأكبر من كيد الكائدين كله. لكنه اشترط سبحانه شرطا واحدا: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وحين يتحقق هذا الشرط تكفل الله سبحانه وتعالى بالتمكين والاستخلاف والتأمين. الأمة عائدة بإذن الله، وفي طريق عودتها عقبات كثيرة، ولكن المبشرات أكبر من المعوقات. ويكفي ما أختتم به حديثي الذي أظنه طال كثيرا، وأرهقكم كثيرا. أختم بهاتين البشريين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما أولاهما فبشأن اليهود والأرض المقدسة، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلوهم، حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي فتعال فاقتله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واليهود اليوم كما تعلمون يسيطرون على الأرض كلها، إلا من رحم ربك، إلا من قال لا إله إلا الله واعيا بها قلبه منفذا لها في حقيقة الواقع، يسيطرون على كل الأرض. فإذا هزموا تلك الهزيمة المنكرة على يد المسلمين يتغير وجه الأرض كلها، وليس فقط فلسطين، وليس فقط الأمة الإسلامية، إنما تتغير الدنيا كلها، لأنها القيادة التي تتسلم الأمر ستتغير، ستسير على المنهج الرباني فتتغير حياة البشرية. أما البشرى الثانية فقوله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، إنها تكون فيكم نبوة، أو إنه تكون فيكم نبوة، فتبقى في الأرض ما شاء الله لها أن تبقى ثم ترفع، ثم تكون خلافة راشدة، فتبقى في الأرض ما شاء الله لها أن تبقى ثم ترفع، ثم يكون ملك عضوض، فيبقى في الأرض ما شاء الله له أن يبقى ثم يرفع، ثم يكون ملك جبرية، فيبقى في الأرض ما شاء الله له أن يبقى ثم يرفع، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. فنحن نستقبل الزمان وأمامنا هاتان البشريان، بشرى بتحطم نفوذ اليهود الشريرين وتسلم المسلمين القيادة في الأرض، وبشرى بالخلافة الراشدة في الديار الإسلامية. وأي بشرى أكبر من ذلك؟ والله أكبر، والله عزيز، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أبنائي وبناتي، أشعر أني أثقلت عليكم كثيرا فأعتذر إليكم، ولكني أنفعل بما أقول فأنسى نفسي أحيانا أو أنسى نفسي كثيرا، فمعذرة ومغفرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله.